مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وما زالت حملة جند الفاروق متواصلة مع حضراتكم، ويعني هي دعوة في هذه الفقرة من هذه الحملة المباركة على شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان، إلى إخواننا ويعني الأبطال في اليمن ليكونوا جميعا جندا للفاروق، ليعيدوا التوحيد خالصا دون شائبة تشوبه، يعني كما هو عهدنا باليمن، يمن الحكمة، ويعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. مرحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان،
حياكم الله.
الله
ما زلنا في الملف الحوثي، وهو أن يعني هناك غضب شديد الآن داخل اليمن بكافة محافظاته من الحوثي وجرائمه شمالا وجنوبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. نحن نقتل في اليمن لأننا جند الفاروق، لأننا نحب الفاروق، هذا هو السبب في قتلنا، هذا هو السبب في كل ما يجري لنا في اليمن وما يجري لنا في سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي كل مكان ينتهك فيه هذا السنة، لا لشيء إلا لأنهم يحبون أبا بكر وعمر.
بل في الحرم المكي
يتطورون كل يوم، يفتحون مجالا تحت دعوى المظلومية، وأنهم يريدون أن يعبروا عن أرائهم في اللعن والسب والشتم. كل الذي يجري لنا لأننا جند الفاروق، لأننا أحباب الفاروق، لأننا نحب الفاروق، لأننا ندافع عن الفاروق، كل هذا الذي يجري لأهل اليمن لأنهم أصلا يحبون أبا بكر، لم يرضوا ولم يسمحوا لأنفسهم أن يتجرأ أحد في سب ولعن أبي بكر عمر أو التجرؤ عليه أو التطاول عليه. أي لسان تتطاول على أبي بكر وعمر في اليمن ستعرف مصيرها، وأي يد تحاول أن تضغط على الآخرين الذين يحبون أبي بكر وعمر مصيرها إلى الزوال. تلك الأيدي وتلك الألسنة وتلك الأقلام وذلك الصحف وتلك الصحف وذلك الإعلام الذي يعادي أبي بكر وعمر لا بد أن يعادى، ولا بد أن يقوم الشعب اليمني كله. وما يجري لإخواننا في صعدة من انتهاك وقتل وتشريد وتدمير وكل ذلك إنما هو بسبب أنهم يحبون أبا بكر وعمر ويدافعون عن أبي بكر وعمر، كل هذا. لكن الشعب اليمني خرج اليوم وسيخرج ولا يزال سيخرج وهو يستعد، وإن كانت هذه المظاهرات إنما هي تعبير في اللسان، لكن هذا غاية ما يمكن أن يفعله الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل شيء أن يفعله اليمني أن يخرج إلى الشارع أمام الناس ويقول هذا منكر،
يعبر عن رفضه
للجرائم والإبادات. خرجت اليوم مسيرة في صنعاء تجوب الشوارع آلاف الناس مستنكرين منددين بالجرائم الحوثية التي انتهكها الحوثي في صعدة، ويدعون منظمات حقوق الإنسان إلى أن يلفتوا النظر إلى ما يجري من إبادة شاملة تامة بجميع الأسلحة وجميع الحصار. هناك مقابر جماعية في صعدة، هناك موت جماعي في صعدة بسبب الحصار، بسبب القتل، بسبب الخوف، بسبب كل شيء. خرجت تلك المسيرة إلى باب عبد الله منصور هادي رئيس الجمهورية مطالبة له أن يتخذ الإجراءات الآتية لوقف عدوان الحوثي وجماعته وميليشياته ضد إخواننا في دمباج.
وهم طلاب العلم. بعض الصور لهذه الوقفات مشاهد الكرام، يعني وبارك الله في أهلنا في اليمن، يعني ولو تعلق على شيخنا يعني بقى.
هذه الصور تعبر ميليشيات الحوثي تعبث فسادا في صعدة عموما وفي دمباج خصوصا. هذه هي الصورة الملخصة لما يحدث في صعدة وما يحدث في دمباج. وكذلك هناك منادات لوزير الدفاع أن يتحرك بدوره وأن ينقذ إخوانه في دماج، لأننا نريد الدولة أن تفرض سيطرتها وهيبتها على صعدة. وكانت مطالب هؤلاء المتظاهرين تتلخص فيما يلي: الأمر الأول إنهاء الحصار فورا، إيقاف الآلة التدميرية، إيقاف آلة الحرب والتنكيل والتدمير ضد إخواننا في دماج. هذا هو المطلب الأساسي الأول.
المتظاهرين اليوم أمام منزل الرئيس،
هذه هي مطالبهم. أولا إيقاف الآلة الحربية، آلة الدمار الشامل التي يستخدمها الحوثي ضد عزر ليس عندهم إلا سلاح شخصي يدافعون به عن أنفسهم، كما ضمنت ذلك المنظمات الإنسانية والحقوق الدولية أن الإنسان الحق أن يدافع عن نفسه. المطلب الثاني سرعة نزع سلاح الحوثي. أن الحوثي لا يمكن أن يبقى ميليشية مسلحة خارج نظام الدولة.
نعم.
إذا كان هو يؤمن
سلطة الدولة.
ده خارج سلطة الدولة. إذا كان هو يؤمن بالحوار والرأي والرأي الآخر والتعبير عن الرأي له أن يعبر عن آرائه ونحن نعبر عن آرائنا.
ويعبر بطريقة سلمية.
بطريقة سلمية.
يبقى عنده جيش.
لكن أن يكون له ميليشيات وجيش مسلح وهذه الحشود الغفيرة لا بد للدولة أن تلتفت إليها وأن تنظر ماذا يريد هؤلاء. أليس هؤلاء مواطنون؟
نعم.
هل هؤلاء كلهم إرهابيون؟ هؤلاء كلهم تكفيريون الذين خرجوا في شوارع صنعاء بهذه الآلاف المؤلفة والجماهير التي ترفع اللافتات مطالبة بحقوق الإنسانية، مطالبة بحق الكرامة، مطالبة بحق الإنسان، مطالبة بحق التعبير بالرأي؟ ما مصير هؤلاء الآلاف المؤلفة؟ هل سيصفهم الحوثي بأنهم تشتغل لأجندة خارجية؟ هل سيصفهم الحوثي بأنهم عملاء وأنهم تكفيريون؟
دول عملاء لأمريكا وإسرائيل.
إذن هذه الحشود والآلاف المؤلفة التي خرجت في شوارع صنعاء منددة ساخطة غاضبة مطالبة راجية من الحكومة الرشيدة ومن الدولة،
نمرة ثلاثة من مطالب
أن تبسط سيطرتها على صعدة، أن الجيش يكون سيادة تابعة للدولة لا للحوثي، بحيث أن تكون سيادة الدولة وأن يرفرف العالم الجمهوري فوق صعدة، لا أن يرفرف علم حزب الله ولا علم الحوثي
ولا علم إيران
ولا علم إيران. نحن نريد أن يكون هناك علم جمهوري يحكم اليمن تاما من حضرموت إلى صعدة. وكما يقول النشيد الجمهوري عندنا في اليمن لن ترى الدنيا على أرض وصية، هذا من ضمن النشيد الجمهوري الذي الحوثي استبدله وحذف هذه الألفاظ لأنه يرى بالوصاية والوصي. إذن لا علم جمهوري يرفع ولا سيادة جمهورية ترفع، وإنما يريد أن يعبر بالملكية وأنه مالك لصعدة وهو كأنه قد اشتراها وهو السيد عليها. لا علم جمهوري يرفع ولا سلام جمهوري يرفع ولا كذلك المدارس النظامية الحكومية. ماذا يدرس فيها؟ هل يدرس الكتاب المدرسي الذي يدرس في صنعاء ويدرس في تعز وفي إب وفي حضرموت وفي جميع بلاد اليمن؟ لا، إنما تدرس هذه الكتب الحوثية. يعني المناهج المدرسية لا تدرس، الزكوات لا تدفع إلى صنعاء، يستلمها الحوثي. يعني بمعنى أن الموارد المالية تذهب من صنعاء إلى صعدة، لكن من صعدة إلى صنعاء لا يأتي شيء، لا يأتي شيء، يأكلون منا ولا يعطون. يعني أي دولة هذه؟
خذ وطالب كما هي عادة الشيء.
نعم. إذن سرعة بسط نفوذ الدولة من حيث التربية والتعليم، من حيث الأمن والاستقرار، من حيث كذلك سيادة الدولة وعلمها والسلام الجمهوري والنشيد الوطني لليمن، كل هذا لابد أن يكون مفروضا في صعدة. أيضا تشكيل لجان تحقيق في جرائم الحوثي لابد أن يحاكم، لابد أن يحاسب بتلك الجرائم التي انتهك في حق الشعب اليمني في عموما وفي حق إخواننا في صعدة خصوصا وأخص الخصوص في دمج.
ده محافظ صعدة فارس مناع بيقول أن السلفيين هم اللي نقضوا الهدنة أصلا. يعني هتحاكم مين بقى إذا كان المحافظ نفسه يعني يدلس؟
سنأتي إلى مقطعه ومقطع موجود عندنا أن السلفيين هم الذين نقضوا الهدنة وأنهم هم الذين اعتدوا على لجنة الوساطة، هذه سنأتي إليها. لأن الشيعة عموما والحوثي خصوصا يتخذون منهج اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. إذن لا سياسة عندهم إلا بكذب ولا إعلام إلا بكذب، فيقتل ثم يدعي أنه هو المقتول ويجلد ويدعي انه هو المجنون،
كما هو عهدهم قديما قتل الحسين ويبكون عليه منذ 1400 عام واتهمونا بقتله. طيب هناك يعني اغاثات بتصل الى صعدة والى دمج باسم فارس مناع وهي اصلا من القوات المسلحة تم الاستيلاء عليها من الحوثي ايضا.
هذا الامر العجيب يدل عدة دلالات. اولا ان المواد الاغاثية كما تقول اللجنة التي وصلت الى دمج اليوم السبت،
النهارده لسه
اليوم اليوم السبت وصلت لجنه من صنعاء الى دماج وكانت معهم من المؤسسه الاقتصاديه مواد اغاثيه، مواد طعام وشراب وادويه ولما وصلت الى صعدة فارس مناع كتب على ارض الشاحنات هذه من فارس مناع. كذب اولا قبل كل شيء، يعني يكذب حتى ينسب هذا الفضل اليه وهو ليس اليه. الامر الثاني هذا اعتراف من فارس مناع أن هناك حصار. أنت تغيث من؟ هل لا تغيث إلا من كان محاصرا؟
إيه يعني أنا عندي صورة إيدي يا شيخ.
هذه طبعا هذه ناقلة. كانت متجهة إلى صعدة وأتت الآن سنعلق على الناقلة هذه. هذه الناقلة طبعا كان حصار مفروض على صعدة من قبل القبائل، والقبائل لم تذهب إلى صعدة بالديزل والبترول والمحروقات، فصاحب الناقلة هذه رفض أن يدخل إلى صعدة لأنه مطبق ما فعلته القبائل من الحصار على صعدة،
فحرق الحوثيون،
فالحوثيون حرقوا هذه الناقلة وهذه الشاحنة لأنهم يريدون إما أن تعطني وإلا سأقتلك.
لا حول ولا قوة.
يعني لماذا لا يرحموا صعدة وأطفالها؟
نعود لفارس فناء الذي كتب يعني على النقلات التي تغيث الأهالي
في اليمن.
من فارس منع،
من فارس منع، هذا أول الكذب.
تبقى مش كانت من القوات المسلحة؟
هي أصلا لما وصلت إلى صعدة فرض عليهم أن يكتبوا لوحات من فارس منع،
يعني ما عندوش هبة للقوات المسلحة ولا
إذا كانت لجنة الوساطة نفسها يحقق فيها وتمنع، من الذي لماذا نحن نطلب الدولة أن تفرض سيطرتها وهيبتها على صعدة؟ لأن صعدة أصلا ليس هناك دولة، خارج نطاق الدولة.
لا حول.
هذا الأمر الأول فيه اعتراف ضمني من فارس مناع أن صعدة محاصرة
أو أن هناك مشكلة في دماج.
أن دماج، أنت يا فارس مناع لما تهيئ القافلة إلى دماج الإغاثة الإنسانية، هذا اعتراف منك ماذا؟
من في مشكلة،
أن في حصار. وإلا كيف تسير قافلة إلى ناس ما في عندهم مشكلة؟
بالضبط، لو الحدود مفتوحة والدنيا مفتوحة يحتاج وغسل.
إذن هذا الفعل الذي فعله فيه تكذيب له، فيه تكذيب له. الأمر الثاني، أنت القاتل وتأتي وتدفع الإغاثة
وتغيثني
يعني هذا يعني يمثل، يذكرني بشيء، الأضحية. لما أنت تريد أن تضحي بالأضحية ماذا تفعل به؟ تسمنها. يعني لما يغيث آل دماد ثم يذبحهم هم ليسوا أضاحي، هم ليسوا دجاج، هم ليسوا أضحية ولا شاة تعلفها لتذبحها. يا أخي وقف آلتك الحربية، وقف الدبابات، وقف الصواريخ، وقف الرشاشات التي تضرب على الدماج، لا يحتاج إلى إغاثة،
وتجارة السلاح التي تمد بها الحوثي.
نعم. إذن هذا الأمر الثاني، هو يقتلهم ثم يكذب أمام الناس. ثم هذه اللجنة أو القافلة الإغاثية وصلت إلى النقطة التي يتمركز فيها الحوثي فسرقوا منها الثلث. سرقوا منها الثلث، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل لما سرقوا منها الثلث وصلوا الباقي للإخوة في دماج،
أخذوا طبعا الزبد اللي فيها،
أخذوا العلاجات، أخذوا كل شيء، وصلوا إلى دماج. الشاهد معنا من هذا كله على أنني أحذر الإخوة في دماج أن يأخذوا أي مأكول أو مشروب من الحوثي.
ربما يسممه مثلا،
ربما يكون فيه سم، أو يكون فيه سحر، أو يكون في العلب وتلك الأكياس المكيسة عبارة عن شرائح
للمراقبتين،
للمراقبة
عشان يضربهم بالطائرات بعد كده،
يضربهم بالصواريخ الحرارية أو ما إلى ذلك. قد يكون عنده هذه الخطة،
ممكن.
إذن قد ربما تكون لم يستطع أن يسيطر على دماج بالسلاح، أراد أن يضع هذه المواد الغذائية ويضع فيها سما للإخوة في صعدة حتى ينهيهم حتى بالسم. ليست عنده مشكلة. أما ترى ماذا فعل بشار الأسد في سوريا، حيث أنه قتل كم؟
مئات الألاف
بالسم والكيماوي. 1600. إذن هؤلاء لا يبالون، لا يبالون بما يفعلون. نرجع إلى مطالب المتظاهرين التي يطالبون بها، منها رد المهجر إلى صعدة، لأنه أكثر من 200 أو 300 ألف مهجر من صعدة
تركوا صعدة،
هاجروا لأنه خوف. هذه أصبحت عبارة عن معسكرات،
يعني في لجوء داخل اليمن الآن
قطعا.
لا حول.
فمنظمات الحقوقية لابد أن تزور، تنظر تلك المخيمات التي هجرها أبناؤها، يعني هجر البلاد ويجعل أن يشوف المخيمات. أيضا رد المساجد إلى أهل السنة،
ومن تزعوا المساجد من أهل السنة،
مساجد
كما زعنا قبل ذلك وحرقوا المصاحف وغير ذلك،
لا شك مساجد كانت بأيدي أهل السنة رد نزعوها وسلموها لأصحابهم، بيوت سلموا على أصحابهم. هذه مطالب المتظاهرين، مطالبنا جميعا على أنها لابد أن تكون. إذن ما هو أمر الحوثي وماذا يريد؟ إذن الحوثي يريد الهيمنة، يريد السيطرة على البلاد. أيضا هناك الكذب، يستخدم
يعني من أخطاره الكذب والاتهام والغيلة والغدر الآخرين،
الكذب
كما هي طبيعة الشيعة،
الكذب بجميع أنواعه. فمرة يتهم الإخوة في دماج بأنهم تكفيريون، مع أنهم أبعد الناس عن التكفير، بأنهم إرهابيون وهم أبعد الناس عن الإرهاب، لم يقتلوا دجاجة، لم يقتلوا إنسان. يا أخي تنظر لجنة التحقيق ينظرون من الذي قتله هؤلاء الإخوة منذ 40 سنة. دماج عاشت في أمن وأمان، الناس كلها متحبون، الشيخ مقبل عليه رحمة الله لماذا الناس كلهم متعاطفون معه؟ هذه الجماهير ليش خرجت؟ يعرفون من هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، يعرفون ما هي دعوته،
هم إرهابيون في أيديهم مصاحف فقط يعني.
هكذا
بس
هكذا هي نغمة أمريكية يعني. مثلا حسن نصر الله يقتل السوريين ويتهم بالتكفيرين من أجل تحرير فلسطين.
المالكي في العراق يقتل أهل السنة ويتهم بالوهابية والتكفيرين والسلفيين.
والحوثي عندنا يقتل أهل دماج وأهل صعدة ويتهمهم بأنهم تكفيرين، وما الغرض من قتلهم؟ تحرير فلسطين. سنحرر فلسطين. طيب حسن نصر الله يطلع في خطاب عاشورة ويقول سنحرر فلسطين من سوريا. يعني عجيب.
طب انت يعني ما الحدود عندك بينك وبين فلسطين؟
لا لا لا، هو لا بد يكون في طريق ملتوية، لا طريق مثل ما قال الشيعة، لا طريق الى تحرير المسجد الاقصى الا من مكة والمدينة.
زي خلية حزب الله اللي اكتشفوه عندنا في مصر في 2010، اكتشفوهم في سيناء جايين عشان يحرروا فلسطين، مشي من لبنان لمصر لسيناء 4000 كيلو عشان يوصل لاسرائيل.
ايه هذه تحرير فلسطين؟ تحرير فلسطين ان يذبح اهل السنة، تحرير فلسطين ان ينتهك اعراض اهل السنة، تحرير فلسطين ان يباد اهل السنة. لم يقتلوا يهوديا ولم يتعرضوا لليهود، بل هم حرسوا الحدود لليهود. اذا الحوثي لماذا يقتل اهل دماج؟ من اجل تحرير فلسطين، كله من اجل القضية الفلسطينية، من اجل قضية فلسطين. يا اخوة لقد يعني ارتمينا الى ارض فلسطين وكل شيء الى فلسطين كثيرا كثيرا.
اذا خامنئي كمان شيخنا قال لك يعني تحرير القدس يمر عبر كربلاء ومكة والمدينة.
اي هم يريدونها،
هم الان احتلوا كربلاء، يبقى لسه باقي لهم مكة والمدينة عشان يروحوا حرر القدس.
هم هذا مخططهم. هذا مخططهم الذي يريدون. اذا فارس مناع يقول يشهد لله شهادة على ان السلفيين هم من تعدى على لجنة الوساطة وانهم لم ينفذوا تسليم جبل البراقة. نسمعه ثم نعلق عليه بعد ذلك.
طيب نشوف هذا الفيديو يعني لسه. طيب لسه ما كملش، قول لنا قصته يا شيخ.
فارس مناع يقول على ان جبل البراقة متفق عليه انه يسلم. يا ايها الناس، هل المعركة كلها الا هي جبل البراقة؟ هذا جبل البراقة هو الجبل الوحيد الذي هو مطل على المركز للدفاع عن المركز. لو تسلم جبل البراقة لانتهى المركز، لانه يمثل مثل جبل الرومات. طيب انا مستعد ان اقنع الاخوة في دمج ان يسلموا جبل البراقة بشرط واحد. ما هو؟
انسحاب
ان يسلم الحوثي جميع اسلحته، وان تبسط الدولة هيبتها على صعدة، ولا داعي لجبل البراقة.
طيب نشوف الفيديو مشاهدة الكرام، نشوف الفيديو.
رأينا صعوبة في تطبيق الاتفاق، وهو تمنع اخواننا السلفيين من تسليم البراقة. وانا اشهد لكي ابرئ ذمتي فيما حصل البارح، ان حصل جورا وظلما في الاعلام على انصار الله، وهو انني عرفت بان المراقبين انتشروا في المواقع، وكان الذي ضرب عليهم النار انا اعرف من خلال رقابتي ومن خلال اعتراف لجنة الوساطة انهم للسلفيين، ولكن في المواقع بيقول.
هل له ذمة هذا الرجل؟
هنا نقطتان. النقطة الاولى تسليم جبل البراقة. اذا هو يريد ان يحقق هدف الحوثي، هو يريد ان يستلم جبل البراقة، لانه اذا استلم جبل البراقة انتهى الدماج. طيب هو ما استطاع بالهجوم المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على جبل البراقة، ماذا يفعل؟ يقول لا خلاص سلموه لنا كذا مجان. طيب كيف نسلم لك جبل البراقة وانت تتمركز وتتعسكر بطول صعدة وعرضها؟ يعني اسلم لك لتذبحني
مثلا؟
يعني انا مثلا اضرب لك مثال، وجدت اثنين متصارعين، احدهما عنده سكين والاخر عنده سكين اخر يدافع عن نفسه، فجئت الى ذاك قل له سلم السكين وانتهت القضية. طيب سلم السكين وذاك،
انا قويت طرف على طرف.
اي صحيح. اذا لما نقول للاخوة في دماج سلموا جبل البراقة، ماذا بقي معهم؟ يدافعون عن انفسهم. يعني الحوثي
عشان يركبوا الحوثيين ويبدأوا يقصفوهم،
ما عاد في داعي القصف، يأتوهم بالحبال ويخرجوهم من المسجد. إذا سلم جبل البراقة سيقاد الإخوة بالحبال من المسجد.
لا حول ولا قوة.
هذا الجبل هو النقطة الوحيدة للدفاع، لا يمكن تسليمه أبدا إلا بشرط أن الحوثي يسلم جميع أسلحته من صعدة
للدولة.
للدولة. لا يمكن أن يسلم جبل البراقة إلا بأن يخضع الحوثي للدولة. لا يمكن أن يسلم جبل البراقة أبدا 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 إلا إذا لم يبقى للحوثي هيمنة على صعدة. أما أن يسلم جبل البراقة والحوثي يعيث في صعدة فسادا والحوثي يقتل من شاء ويذبح من شاء ويسفك دم من شاء، من يضمن لي؟ هل يأتي حد رب منصور ليحرس دماج؟ هل يأتي وزير الدفاع ليحرس دماج؟ من الذي سيحرسها؟
طب شيخنا الدجال حسن نصر الله بيحوز السلاح والدبابات وغير ذلك باسم المقاومة لإسرائيل، تمام؟ طب الحوثيين لماذا يخزنون السلاح ويكثرون من شرائه وغير ذلك؟ ما هي الحجة التي يقنع بها اليمنيون الحوثي حتى يسكت عن سلاحهم؟
ليأتي ويحفر خندقا من دماج لإظهار في تل أبيب، كأنه في خندق الآن يضربون
برضو باسم إسرائيل، برضو
باسم إسرائيل والعدل إسرائيل، وهؤلاء أجانب يخدمون إسرائيل وهؤلاء طلبة علم، ما أدري إيش
يعني مقتنعين إزاي يعني كيف هم مقتنعون بما يقولون؟
أما ترى الرجل هذا يكذب ويقول أن الذي منع وأطلق الرصاص على لجنة الوساطة هم السلفيون، هذا كذاب يكذب. وإلا سنأتي إلى تقرير نشرته أو قناة اليمن اليوم اليمانية وتكلمت من هو الذي منع لجنة الوساطة ومن الذي كان يعرقلهم ومن الذي كان يقف أمامهم. هؤلاء الحوثيين يكذبون.
عندنا مقطع فعلا وثيقة فيديو الحوثيون يعني ومنعهم لجنة الوساطة من دخول صعدة.
منعت نقطة تابعة للحوثيين اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع في منطقة دماج بمحافظة صعدة والصليب الأحمر من دخول دماج لحين السماح لهم بذلك من قيادة الحوثيين على حد قول المرابطين في نقطة التفتيش.
بعد انتظار اللجنة الرئاسية والعسكرية والصليب الأحمر في محافظة صعدة يوم أمس للذهاب إلى دماج دون ما فائدة، خرجت كذلك اليوم إلا أن العودة دونما الذهاب إلى دماج كان حليفها بعد عدم السماح لها بعد التواصل مع أطراف النزاع، إلا أن توسع المواجهة في جبهات أخرى واستمرار قطع كل الطرق المؤدية إلى صعدة والاختلاف في دخول الجيش قبل أخذ الجرحى أم بعد، كل ذلك كان سببا في تباعد أطراف النزاع عن الاتفاق. ورغم وصول رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إلى صعدة إلا أن اعتياد الرجوع كل يوم هو ما حدث بعد انتظار وخيبة أمل. وبعدما نشرت كثير من المواقع الإخبارية دخول اللجنة الرئاسية إلى دماج في محاولة لاستباق الحدث إلا أن الواقع ينبئ عن عكس ذلك. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محاق.
هذا من مظاهر الكذب والاتهام للآخرين من أهل السنة. يعني هنخرج فاصل بعده يعني نضع تليفونات حتى تتواصلوا معنا مشاهدي الكرام و يعني منداة الى الابطال في اليمن ليصبحوا جميعا جندا للفاروق لتطهيره من الحوثي ومن هذا السرطان الخبيث.
سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، حكمت عدلت من كفل ترسي.
فارس فتحها الإمام عمر الفاروق وسيحررها جند الإمام عمر الفاروق. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه هي الحملة جند الفاروق والتي نوجه فيها نداء على مدار ساعة ونصف تقريبا للأبطال في اليمن ليكونوا جميعا جندا للفاروق لصد تلك الهجمة الحوثية التي تريد تكفير الناس بربهم. جدد ايضا لضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. مجد لك
اهلا وسهلا بك يا اخي،
حياكم الله. من مظاهر التكذيب والاتهام على الاخرين من اهل السنة الفيديو الذي رأيناه قبل الفاصل، لو لك تعليق عليه عشان عندي.
هو يقول ان السلفيين منعوا المفتشين من الدخول، اطلقوا عليهم النار. قناة اليمن اليوم اتت بالتقرير انهم هم الذين منعوا، هم الذين يمثلون دولة داخل الدولة، هم يمثلون إقليما الآن، باقي فقط إعلان الانفصال ورفع العلم الملكي وليس الجمهوري عندهم. يرفعون علما ملكيا لتكون صعدة دولة مستقلة. والعجيب الغريب أنا أقول شيء، طوال الحروب الستة والسبعة والثمانية التي مضت مع دماج والتي قبلها الستة، كان الحوثيون إذا تحاربوا مع السلفيين قال الحوثي هذا يخدم أجندة ومنها السعودية.
نأخذ الأستاذ فهد الشرفي النطق باسم المهجرين يعني من صعدة. سيد فهد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني الشيخ خالد الوصابي يقول أن هناك مئات ألاف هجروا من صعدة، هل هذا الكلام صحيح وهذه الأرقام موثقة لديكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم وأشكر جناب صفا على هذه الحملة المباركة التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
شكرا.
كما أشكر الشيخ خالد الوصابي الذي له دور كبير ومشهور في مواجهة الباطل
وقضايا
نصرة المظلومين والنقض باسمهم وإيصال قضاياهم التي ربما تعاني شيء من القمص بل من الإغفال والتهميش من قبل وسائل الإعلام. ولقناة رفا وقناة وصال دور كبير في إيصال صوت المظلومين على مستوى المنطقة العربية. بالنسبة للمهجرين من صعدة، أعلم يا أخي العزيز وليعلم المشاهد الكريم بأن أبناء محافظة صعدة اكتووا بنار هذه الحركة، الحركة الإيمانية التي ما برحت تخطط منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 62 وحتى اليوم لإعادة مجد الإمامة وإعادة استحداث اليمنيين وإعادة نهب ثروات اليمنيين. ولذلك فقد كانت وعلى مر التاريخ تستخدم محافظة صعدة للأسف الشديد كقاعدة لانطلاقتها، وهو ما جعل أبناء صعدة وعلى مر التاريخ يبدأون بمغامرات هؤلاء ويدفعون ثمنا من دمائهم وأموالهم وعلى مر التاريخ إرضاء لشهوات هؤلاء الشهوات الجامحة للسلطة والثروة والاستحداث اليمنيين. فالحرب منذ أن نشبت في 2004 كان أبناء صعدة هم الضحية الأولى لهذه الحرب، سواء من عرر بهم الحوثي واجتذبهم إلى صفوفه لإقراء أو بتعبئتهم والتدليس عليهم نظرا لبعد هذه المناطق وعدم اهتمام الدولة بها وعدم وجود الخدمات، أو من وقفوا على الحياد أو من وقفوا أيضا إلى جانب الجيش أو إلى جانب الدولة وقالوا بأن هذا التمرد غير مشروعا وبأنه يجب مواجهته. ولذلك فقد كانت كل هذه الثلاث الجهات معرضة للتهجير والتنفير، فيعني خرج الآلاف من الأسر الناجحة إلى أماكن التشرد ولم يوفر لهم من قبل أطراف الحرب المتنازعة وخصوصا الحوثيين حتى ممرات آمنة للخروج، لأن هذه الحركة أصلا لا تعي بل لا تعترف حتى بأدنى الأخلاق، الأخلاق الإنسانية أو القيم الإنسانية التي يتحلى بها حتى اليهود والنصارى، فيتركون ممرات لخروج النازحين ويتركون أيضا الطرق مفتوحة لدخول الإسعاف لإسعاف الجرحى والمصابين كما يحدث في غزة، ونرى على مرأى مصنع من العالم بأنه قصف على غزة من قبل الصهيونية بينما فرق الهلال الأحمر تنتشل الجرحى وتنتشل المصابين. أما في صعدة فلا انتشار جرحى ولا، وكما هو حاصل الآن في دمج، فدمج ليست إلا المحطة الأخيرة التي وصل إليها الحوثي بعد أن فتح في مناطق محافظة صعدة منطقة بعد أخرى مستقلة من الخلافات السياسية بين هؤلاء السدج الذي أقول أنهم سدج للأسف الشديد، قيادات الأحزاب، قيادة الأحزاب وأطراف الصراع السياسي في اليمن هم جميعا سدج استدرجهم الحوثي قطارة يتحالف مع الإصلاح ومع النجاة المختار للنكاية بالمؤتمر عندنا في المؤتمر في الشغل، وقطارة وكما يعمل الآن يكرر نفس السيناريو للتحالف مع المؤتمر الشعبي العام الذي ما كنت أرد أن يكون قادته إلى هذه الدرجة من السلاجة ليتحالفوا أو يتوافقوا أو يتمالؤوا مع هذه الحركة التي والله لا ترعى ولا ترعى مؤمنا إلا ولا ذمة ولا تريد إلا استحداد اليمنيين كبيرهم وصغيرهم، بل أنها لا تعترف بأدبياتها بأن لنا أي حقوق سياسية، فنحن لا نصلح للحكم كما صرح بذلك زعيمهم ومرشدهم الصبي عبد الملك الحوثي الكبير الصغير، الصغير الذي يريد أن يكون كبيرا ليدعي أنه هو الذي أنزل الله عليه ولايته، وبأن الله أرسله ليكون حاكما حصريا لليمنيين، واليمنيين لن يكونوا يوما عديدا، ولكن نظرا للصراعات التي بين قياداتهم بين زعاماتهم بين رؤوس القبائل سقطوا في أسهم الذلة، سقطوا في أسهم التفرقة، حتى سادتهم سادتهم هذه السلالة المستوردة التي لا تحترم أي فصيل يمني، وحتى الذين يقاتلون الآن مع الحوثي فهم يسمونهم الجنابيل ويتركون جثثهم في الشعاب ولا حتى يوارونهم الثرى، بل أنهم لا يبلغون أبو القتيل لأن ربنا قد قتل في جبهة كذا أو في جبهة كذا. فالمأساة
مأساة كبيرة جدا. طيب سيد سعد، يعني على ذكر المأساة، يعني عفوا على مقاطعة، على ذكر المأساة، يعني كيف يعيش هؤلاء الذين تركوا بيوتهم يعني وهم هجروا قسرا ولجأوا داخل اليمن، كيف يعيشون؟ ما هي حياتهم؟
والله يا أخي العزيز الذين هجروا داخليا يعيشون حياة مأساوية، لكنهم أبنائنا، لكنهم من بطون حميرية عربية أصيلة، لا يمكن أن يتكففوا من الناس ولا يمكن أن يتسولون في الشوارع، ولذلك الله أعلم بما يدور في بيوتهم وما يدور في منازلهم. فقد اضطرت عشرات الآلاف من الأسر التي كانت تعيش رغة العيش في محافظتنا هذه المحافظة الخيرة، المحافظة التي تمسك على أهلها بل وتحيل الوافدين إليها، ولولا خير هذه المحافظة لما يعني تمركز هؤلاء في أربعة من كل المناطق، والحوثية الآن يستدعي أجنابه ومنهم على شاكلته من هذه السلالة التي تدعي أن سيادة اليمن لها وأن اليمنيين عبيد، يستدعيهم الآن يسكنهم في منازلنا ونحن نسكن في العراق ونسكن أينما سكننا، لا يسأل عنا أحد والأسف الشديد، وكأننا لسنا من أبناء الجمهورية اليمنية، وكأننا لسنا من نسل واحد، وكأنه لا تجمعنا اليمنيين أخوة ولا قربة ولا نسب ولا مصير واحد. الله المستعان، والأسف الشديد المأساة استمرت منذ 2004 تدفق الناجحين والمهجرين، ثم يأتون علينا بأحد أقطاب هذه الحركة الإيمانية وهو المدعو أحمد الكحلاني الذي كلف ولا زال يدير منظمة إيواء وإغاثة الناجحين والمهجرين. هذا الرجل المعروف لأنه المندوب السياسي للحوثيين في صنعاء، وأنا على كنافكم الكريمة أناشد عبدالله منصور هادي إن كان يحترم مشاعر المواطنين في صعدة يحترم مشاعر فليصدر قرارا عاجلا بإجالة هذا الشخص الذي يجوع الناجحين، يجوع أبناء الناس، يعني يحاول ويصنع خططا لتمليك عنصهم بالتراب، وهم يصطفون على أبواب هذه المنظمات التي يعني تمكنهم من فتات لا ينفعهم ولا بينما هو يتفاعل في البنيان، بينما أحمد القفلاني يجمع الملايين والمليارات ويرسلها إلى هذه الحركة إلى قاعدة لتبتلنا بأموالنا، كما أن جميع المنظمات الإغاثية وللأسف الشديد جميع المنظمات الدولية في اليمن مقترجة من قبل السعوديين، وهذا شيء استغرب، نحن نستغرب أن نرى كل المنظمات الدولية تتعلم منتعدة مقترجة من قبل السعوديين، والمدعو أبو علي الحاتم يرسل مندوبين ومنسقين لنسقوا كل هذه المشاريع، وتذهب ملايين الدولارات إلى قاعدة لصناعة الأوهام والمتفجرات ولقتل أبناء المحافظة باسم الناجحين وباسم إغاثة المنكوبين. وأنا أناشد وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي يعني العام مساعد للتجمع اليمني للإصلاح أن يعني يقوم بدورة وأن يطهر هذه المنظمات من هؤلاء الذين يقتلوننا في بلادنا ويحتلون بيوتنا ثم يقتلوننا في أماكن النزول، ثم هذه مأساة يا أخي مركبة. نحن نستعلم بأن هناك تغاضي كبير عن جمعية صعدة، ونعتبر بأن الحكومة متوقعة عليها أن تقوم بدورها في هذا الجانب.
سيد فهد، يعني أين يعني أبناء هؤلاء المهجرين قسرا اللاجئين في داخل اليمن لينضموا إلى جند الفاروق ليأخذوا بثائرهم من ذلك الحوثي اللعين؟ وأين أبناء القبائل يعني أصحاب النخوة، أصحاب الشهامة، أصحاب النصرة، أصحاب المدد؟ يعني فنعلم أن اليمن يعني قبائله يعني جميعها يعني قبائل نظيفة نقية لم يطرأ عليها طارئ لا من مستعمر ولا من غير ذلك، فهي بطون نقية من نقية من نقية، فإذا ما زالت يعني تتمسك بعاداتها وتقاليدها العربية ومكارم الأخلاق.
أين أبناء هؤلاء القبائل حتى يكونوا جندا للفاروق ضد حركة لا تزيد عن 7% من سكان اليمن؟
والله أنا أعتبر أن هذه القبائل المهجرة كلهم هم من جند الفاروق، ولكنهم جنودا مجهولين قاموا بدورهم في سنوات الضياع عندما كانت الحكومة السابقة تخدمهم وتقاتل بهم ثم تتخلى عنهم. وللأسف الشديد أنني أعترف بهذا لأول مرة بالرغم أن انتمائي المؤتمر الشعبي العام، ولكن هذه القبائل موجودة وهي قبائل أصيلة قد قاتلت وضحت وقدمت الدماء ولا زالت تقدم الدماء ولا زالوا أبنائها موجودون وانضموا إلى يعني جند الفاروق انضماما طوعيا، بل أنهم كانوا يتشوقون لهذه اللحظة لهذه اللحظة التي تعتبر فارقة في التاريخ أن تلتف القبائل الحرة القبائل اليمنية تلتف تحت راية واحدة راية جند الفاروق، وسيكون أبناء محافظة صعدة سواء في الداخل أو في الخارج من أوائل المنضمين إلى صفوف جند الفاروق. وأنا أشكركم على هذه التسمية وأدعو إلى تسمية جميع الجبهة بهذا الاسم بأن نكون جميعا جند الفاروق
لنشعر
لكرامتنا ونشعر ممن سحلونا وممن احتلوا أراضينا وممن انتهكوا أعراضنا وممن اعتدوا على عجائبنا وممن يريدوا أن يعني أن يجعلونا عبيدا لهم. ولذلك أنا أدعوهم من على شاشتكم بأن يتخلوا عن كل الاعتبارات، وأدعو مشاهد جبهة صاعدة بأن يتخلوا عن زمن المصالح وزمن الخور والخوان والظلم، وعليهم أن يتحدوا تحت راية واحدة وأن يتركوا كل الاعتبارات وراء ظهورهم. وأنا أشهد لهم وأرى فيهم وفي إجماعاتهم أنهم أصبحوا يعوا خطورة المسألة وبأن هذه المرحلة هي مرحلة مصيرية في تاريخ الصراع.
شكرا سيد فهد يعني الشرفي، يعني أن ألتقي باسم المهجرين من صعبة، وما فهمته من سيد فهد أنه أهل اليمن لا يحتاجون إلى رجال، فهم يعني من أشجع الرجال وأشجع الشجعان، لكن يحتاجون إلى يعني الدعم حتى تنتهي هذه الحركة سريعا وفي أيام قليلة. هل هذا صحيح شيخ؟
أشكر الأخ فهد شكرا جزيلا، فقد سمعت له لهجة صدق وبيان فصيح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. نعم ما ذكرته صحيح في أن اليمنيين لا يحتاجون إلى أحد من الخارج ليساعدهم بالقتال، عندهم رجال وعدد وعندهم عقيدة يقاتلون من أجلها، وقضية واضحة كالشمس في رائعة النهار أنهم مظلومون وأنهم معتدى عليهم، وأن الحوثي الذي يدعي المدنية أصبح هو طائفي يقاتل من أجل طائفته ومن أجل
جماعته،
يقاتل من أجل السفك الدم لا لشيء آخر، من أجل السيطرة على الناس، من أجل استعباد الناس، من أجل الاستبداد، من أجل الظلم، من أجل الكهنوت، كل ذلك حاصل. وأما أهل السنة والجماعة في اليمن والشرفاء من الزيدية وكذلك سواء ما أشار إليه الأخ الأستاذ فهد من المؤتمر الشعبي العام، هناك رجال أبطال شرفاء يعرفون خطر الحوثي وهم الذين قاتلوه في 6 حروب سابقة، وندعو من الإخوة في المؤتمر الشعبي العام أن يقفوا معنا إن كانوا صادقين في حربهم 6 في حروبهم 6 للحوثي، إن كانوا صادقين فيها فعليهم أن ينضموا معنا وإلى قضيتنا، وإلا فمعنى ذلك الحروب السابقة تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام كان نفاقا وكان غير
صحيح أكثر من
إن كانت، إن كانت الحروب 6 تلك صحيحة فعليكم أن تنضموا لنا الآن وتعرفوا أننا مظلومون وأنهم يحاربون إذا كما كانوا يحاربون سادة.
طب نشوف فيديو شيخنا
قبل ذلك. وأشكر الإخوة في التجمع اليوم الإصلاح، يعني أنا بالنسبة لي نحن ندعو الجميع سواء المؤتمر الشعبي العام فيه الناس شرفاء واقفون معنا، التجمع اليوم الإصلاح ناس واقفون معنا، نشكر كل من وقف معنا، كل من عرف خطر الحوثي،
كل من نصر الحق،
كل من نصر الحق في هذه قضية تحتاج إلى تكاتف الجميع ولا يتخالف الأحزاب من أجل، لأننا إذا اختلفنا وتصارعنا سيركب الحوثي على ظهورنا ويذبحنا جميعا ولا يفرق لا بين المؤتمر الشعبي العام ولا بين التجمع اليمني الإصلاحي.
المهم أنك زيدي أو 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 سني
ولا صوفي ولا شيء، فعلينا أن نكون يدا واحدة. إذا ما ذكره فارس مناع في ذلك الفيديو أنهم يريدون تسليم جبل براقة، جبل براقة هذا الذي يقذف عليه كل يوم ولم يستطع أن يستولي عليه، يريد أن يسلم له هكذا، كم راحت من أجله من رؤوس ودماء وننظر كيف يعتدي ويقذف على جبل البراق الذي يريد الآن أن يسلم له، مع أن التوقيعات السابقة لم يكن فيها تسليم جبل براق أبدا.
طيب نشوف فيديو يعني الحوثيون يعني يقذفون على جبل البراق يعني حتى يحرروا القدس.
هي طيفة كأنها على المدرسة أو الوطن. هذه كما ترون قذيفة على جبل البراقة يوم الجمعة 6 من ذي الحجة 1434 هجرية. نسأل الله أن يدمر الرافضة الحوثيين، وإنهم يرمون على طلاب العلم الأبرياء بدون أي ذنب. هذه أحد قذائف الهاون كما ترون حال وصولها على جبل البراقة. نسأل الله أن يسلم إخواننا من شرها يوم الجمعة 6.
انت الظالم منذ
شهر وهو يقذف عليه ويضربه، والآن يأتي يقول لم يسلموا لنا الجبل. هو منذ أن شهر بكل معداته الثقيلة والصواريخ والقذائف كل شيء
يقذف على جبل
على الجبل هذا كله. هذه المعركة كلها من أجل الجبل، لأنه إذا استولى على الجبل سيعتدي على الطلاب ويذبحهم ذبح الخراف، ويدعي مع ذلك أنه رجل مدني وأنه إنما يريد أن يحرر صعدة من الأجانب. يأتي من الأجانب من إيران ومن لبنان ومن كل
ومن
مكان
البحرين.
ومن البحرين يقاتلون معه، ومع ذلك يريد أن يخرج طلاب العلم، مع ذلك يدعي الوحدة الإسلامية ولا بد أن يتوحد المسلمون، وهو يستهزئ بطلاب العلم الذين جاءوا إلى اليمن لطلب العلم. طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يزعم أنه يسير على سيرة جده محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، جاءوا ليتعلموا الدين، هل قال لهم أنتم أجانب
مثلا؟
لا، هذا رجل عنصري.
بل كرم سلمان وقال سلمان من
هؤلاء طلاب علم جاءوا لطلب العلم، وقد فضحناه في الفيديو السابق عندما صورهم ليس معهم حتى سكين ويقول هؤلاء الأجانب. هؤلاء مسألة الدولة، هي الدولة التي تحكم الأجانب، ليس هذا. نحن لا نعترف بك يا عبد الملك الحوثي، من أنت حتى تأتي تفرض على المركز فيه أجانب أو غير أجانب؟ عندنا وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن هي التي تنظم المساجد، وهي التي تنظم من
هو حقدا على هؤلاء الطلبة الذين يدرسون القرآن وعلوم الحديث، وهو لا يعترف لا بالقرآن ولا علوم الحديث. طيب الحصار على صعبة، يعني كيف يتصرف الأطفال؟ يعني ربما الكبير يتحمل نتيجة يعني أن له بنية جسدية قوية، لكن الأطفال سريعا ما
يموت. أطفال يموت، كبار يموت، الصغار من الجوع. وإذا جرح إنسان لا يمكن أن يسمح له أن يذهب إلا بعد التفتيش والمراقبة والتصوير. حتى الذين الجرحى الذين خرجوا من دمات قبل أيام خرجهم لجنة الصليب الأحمر، ماذا حصل؟ صورهم، مع أنه ما يحق له أن يصورهم، وكان هناك أكثر من 7 سيارات. فنظر إذا في طلاب أجانب صور الأجانب، لا يهم اليمنيين، يهم فقط مسألة الأجانب أن يصورهم هؤلاء الطلاب من أجل أن يسوق قضيته. تسويق القضية بمسألة الأجانب، مع أن الحكومة منعت الحقوقيين أن يصوروا الجرحى. يعني الحوثي له الحق أن يصور، أما الحقوقيين لا. هناك طفل مات من الجوع، وأطفال ومثله كثير أمثال هذا الطفل الذي سنعرضه الآن قد مات بسبب الحصار. أمثاله كثير من الأطفال الذين ماتوا بسبب حصار الحوثي لهم. هل هؤلاء يتبعون إسرائيل؟ هل هؤلاء يتبعون أمريكا؟ هل هؤلاء أجانب؟ ما ذنبنا نحن؟
الحوثي كما هم الشيعة في العالم، سواء شيعة إيران أو العراق أو البحرين أو غيرهم من الشيعة في العالم، يذبحون السني ليحرروا فلسطين، يذبحون السني وأطفالهم يعني يتعدون على أعراضهم ويغتصبونها في سوريا وغير ذلك ليحرروا القدس. يعني يا أخي بينك وبين إسرائيل سلك شائك، يا حسن نصر شيطان، يا حرس ثوري، يا شيعة العراق، يا كل الشيعة في العالم، مروا من هذا السلك ستجدون اليهود أمامكم. لماذا تقتلون السنة في سوريا وفي كل مكان؟ هنخرج إلى فاصل ونشاهد بعده الفيديو لذلك الطفل الذي مات جوعا من يعني حصار هؤلاء البغاة.
الفاروق قتلت
من سفن جرائم الرافضة. هذا مولود جديد في 6 أو 7 محرم 1435 هجري. ضعف موت بسبب الإسهال الحال الذي تعرض له كثير من الأطفال الموجودين في دمنا، وهذه عينة واحدة من ضمن عينات كثيرة موجودة في المركز. نسأل الله أن يدمر الرأس.
جزاك الله خير لحضراتكم مشاهدينا الكرام. ما ذنب هذا الطفل؟ يعني ما جريرته؟ ما هي يعني الجريمة التي ارتكبها من أجل أن يموت يعني هذا الطفل من جراء هذا الحصار الظالم؟ فقط إلا الحقد والطائفية وغير ذلك. معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي الصحفي اليمني. أستاذ مختار السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا المشاهدين الكرام جميعا.
حياكم الله. آخر المستجدات لديك يعني حول حصار دمج؟
نعم، آخر المستجدات هي طبعا تحدثتم أنتم عن الوقت الاحتياجية، وهي التي تعتبر أكبر وقت احتياجية ومثيرة. طبعا تعتبر أكبر مثيرة من ضمنها الأخوة السلفيين في صنعاء. طبعا كانت المثيرة كبيرة جدا وأثرت رسائل قوية، وكذلك طبعا ارسلت لاطراف كثيره رسائل، ليست للحكومه وليس للرئيس اليوم عبد الرحمن السرهادي فقط، ارسلت رسائل للحوثي اننا نستطيع ان نعمل عمل سياسي ونستطيع ان نعمل عمل حقيقي ونستطيع ان نقاوم على ارض الواقع. كانت الرسائل الموجهه للرئيس عبد الرحمن السرهادي انه لا بد للدوله ان تتحرك لايقاف النزيف ولايقاف حصار دماج، وكذلك بدات تنفذ الدوله في منطقه دماج. اليوم السلفيين ليسوا سلفيين امس. السلفيين اليوم أثبتوا للجميع أنهم يد واحدة مهما كانت الاختلافات ومهما كانت اختلاف الرأي في الدين، ولكن عند القضايا المثيرية وعند القضايا التي تمس كيانهم فإنهم سيتحدون ويكونون يدا واحدة. وعلى صعيد آخر في أرض الواقع طبعا تعرضت لجنة اللجنة كانت تواجد هناك، وهي لجنة مواجهة المبدأ الطائفي، تعرضت للقمص وسيارة تعرضت للعصاب من قبل عصابات الميليشيات الحوثي، كانوا متواجدين في منطقة دماج، ولم يرعوا حرمة لهذه اللجنة التي دخلت بالتنفيذ مع الحوثيين. طبعا تعرض الأخوة هناك أعضاء اللجنة لخطر حقيقي وكادوا ولولا لطف الله ما ذهب من أجل ولا قتلوا في هذا الغدر. طبعا نحن متعودين على الحوثيين انهم لا يرعون للجنه ولا للنساء، اذا كانوا يحترمون النساء واطفال ما ننبلهم، وليس اجانب وليس امريكان وليس اسرائيليين، ويقومون بقتلهم ويقومون بقتلهم بدم بارد. والغريب في الامر ان هناك ان من الغلاف المجتمع المدني في صنعاء التي ازعجتنا والتي يعني ضجت بدون القنوات وكذلك الصحف بجوائز التغييرات وبقضايا جانبيه لا نسمع لهم اي صوت. منظمه المجتمع المدني امس منظمه عيد السلام اعلنت ان ما يحدث هذه الايام ما يحدث في دماج هو حرب اباده جماعيه، وانا من خلال قناه شفاء اوجه الدعوه لجميع منظمات المجتمع المدني ان يقوموا ان يشكلوا لجنه للتحقيق في هذه الجرائم، وكذلك اطالب من الاخ الرئيس الجمهوري وحكومه الوفاق الوطني أن يشكلوا لجنة ليس للتوسط وليس لحل النزاع. عليهم أن يشكلوا لجنة للنزول إلى محافظة صعدة، وكذلك للمحاكمة ومحاكمة المرتكبين هذه الجرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، الجرائم لا تقل عن الجرائم التي ارتكبت في دول أخرى اليوم محافظين عليها في كوسوفا وفي بعض الدول التي ارتكبت فيها جرائم إنسانية. اليوم أكبر جريمة إنسانية هي ما يحصل عن في دماج، أكبر جريمة إنسانية في تاريخ البشرية هو ما يحصل عن في دماج، حصار وقتل وقمع وانتهاك
لحقوق أستاذ مختار يعني فقط يعني عفوا مقاطعة، لكن
في دماج الآن معرض للخطر ومعرض للموت.
نعم أستاذ مختار، يعني إلى متى تصمت الدولة على استهانة محافظ صعدة فارس مناع بها، حيث اليوم كان هناك إغاثات متجهة إلى دماج، ف
من القوات المسلحة تحديدا اليمنية، فكتب عليها فارس مناع من فارس مناع، هذا استهانة بالقوات المسلحة والجيش اليمني. وأيضا الحوثي قام بالاستيلاء على هذه الإغاثات وأخذ ثلثها تقريبا كما ورد في البيان لدينا وقد تحدث عنه الشيخ الوصابي، يعني يستهين كذلك بالدولة ويستهين بالقوات المسلحة. يعني إلا متى تصمت الدولة اليمنية يعني رئيسا وحكومة وجيشا وقبائل على هذه الاستهانات؟
نعم نعم، أنا أعتقد أن أكبر كارثة وأكبر يعني وأكثر ما يعني وما يحصل من قبل فارس مناع هو عار على الحكومة وعار على الدولة. عليها أن تتخلص قبل أن تتخلص من الشيخ الحوثي، أن تتخلص وأن أن تقوم بوكالة فارس مناع، لأنه الرجل ليس رجل دولة. معروف أن المحافظين ومسؤولي الدولة هم رجال دولة فيما يتكلم، ولكن ما يقود به فارس مناع يقوده هي في الجهات من السيد عبد الناصر الحوثي ومسيادة الحوثي. هو الآن يقوم بإهانة الدولة، هو الآن يقوم بتمرير أنف الدولة في التراب. اليوم يقول أن هذه المساعدة هي من فارس مناع، والجميع يعرف أنها من منظمات حقوقية ومن جمعيات خيرية وكذلك من جهات ومن أشخاص، لكن الرجل يريد أن يصبح يريد في زعامة ويريد أن يظهر في وسائل الإعلام الخاصة وكذلك الحكومية وكذلك الحوثية أنه رجل سلام وأنه رجل أن يدعم الحوار، بينما هو في الاجتماعات الحوثية وفي اجتماعه مع بعض الفرق الحوثية يريد أن صراحة أنه رجل من الأول، وهو فعلا رجل من الأول فهو ناشد يجب الدولة وناشد رئيس عبد الرب المشهادي. إذا كان يريد حلا لقضية الجنازي ولقضية السعدة أن أولا أن يقوم بإقالة شارك مناع، وكذلك أن يتخلص من الزيادات التي أتى بها فارس مناع عن طريق الحوثيين. أصبح الآن كل من يقود الدولة هم حوثيين ولكن بلباس مدني وبلباس الدولة.
شكرا.
إذا كان يريد أن يحلوا قضية الجنازي عليهم أن يقيدوا شارك مناع، يعني يقدموا للمحافظ على الجرائم التي تنكر المحافظ. هذا المحافظ فارس مناع هو في عهده تم ارتكاب جريمتين، الحصار السابق والقتل والذين التقطوا في الحرب السابقه وهذه الحرب. فإلى متى؟ هل يريدون حربا ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه كما حصل من قبل كما حصل مع الحوثيين من قبل عندما حارب الدوله؟
لا.
اذا كان يريد الخير للجنازي وغير ساعدت عليهم ان يقيدوا المحافظ وكل.
شكرا السيد مختار الرحبي الصحفي اليمني، يعني محدثتنا يعني من صنعاء. شيخنا يعني عايزك تعلق على الطفل الذي يعني مات جوعا، يعني تخيل يعني رجل او اسرة او اب وام امامهما ابنهما هم يتضورون جوعا كذلك، لكن يجدون هذا الطفل يموت امامهما دون ما ان يستطيع ان يبقياه حيا في لذة كبدهما بسبب هذا الحوثي اللعين.
تعرف لماذا قتل هذا الطفل؟
لا.
من أجل تحرير فلسطين.
وسيقتل
أطفال آخرون من أجل تحرير فلسطين.
كما في العراق.
وسيذبح أهل السنة من أجل تحرير فلسطين. وسيقضى على أهل صعدة من أجل تحرير فلسطين. وسيهجر أهل صعدة من أجل تحرير فلسطين. ويكفر الناس ويسب أبا بكر وعمر من أجل تحرير فلسطين. وينشر
الفتن. تهدم مكة والمدينة من أجل تحرير فلسطين. وقالك عبر كربلاء والمكة والمدينة. هم أخذوا كربلاء دلوقتي. أتوا بالدبابة الأمريكية في 2003 مكنتهم من كربلاء.
إذن هذه الطفلة إنما هي يعني جزء من مشروع كبير. هذا المشروع الكبير هو تحرير فلسطين عندهم كما يزعمون، وهم أبعد الناس عن تحرير فلسطين. الذي حرر فلسطين صلاح الدين الأيوبي ماذا يقولون عنه؟ إنهم يسبونه،
يقولون خراب الدين الأيوبي.
الذي حرر فلسطين هو عمر بن الخطاب، ماذا يقولون عن عمر بن الخطاب؟ إذن الذي حرر فلسطين هو عمر بن الخطاب يسبونه، الذي حرر فلسطين هو صلاح الدين الأيوبي يسبونه. هؤلاء ضد من يحرر فلسطين، هؤلاء هم مع ذبح أهل السنة وقتل أهل السنة.
طيب سؤال، نطرح سؤال قبل احتفظ بسؤالك وأطرح سؤال. سؤال لمشاهدة الكرام، يعني لماذا لا تحرر فلسطين من قبل الشيعة إلا بذبح السنة؟ يعني سؤال نطرحه على حضراتكم، تواصلوا معنا عبر الهواتف التي تسجلونها على الشاشة. تفضل سؤالك يا شيخ.
السؤال، ماذا يريد الحوثي من اليمنيين؟ ماذا يريد الحوثي من أهل صعدته؟ ماذا يريد الحوثي من أهل دمي؟ سؤال. هل يريد أن يخرجهم من البلاد؟ سؤال، ماذا صنعوا؟
إما أن تشيعوا ويخرجوا.
ماذا صنعوا؟ سؤال. هل واجهوه إلى بلاده مع الحروب الستة. لم يشترك الإخوة في دماج مع الدولة ضد الحوثي، وكان بإمكانهم أن ينضموا إلى الجيش ويحاربوا الحوثي، لكنهم لم يشتركوا. لو كانوا يعلنون له العداء لفعلوها. ما كانوا يعلنون.
وليتهم فعلوها وقضوا عليه.
ما فعلوها، ما فعلوها. حتى كان هو المعتدي عليهم. لم يعتدوا على أحد، وليس من منهجه الاعتداء على أحد، ولكن هو الذي هجم عليهم. والفتاوى التي صدرت باسم الجهاد إنما هو جهاد الدفع. الحجوري لم يفتي بالجهاد أن يذهب إلى كل مكان ليجاهد، إنما أفتى بالجهاد ليدفع من هجم
عن نفسنا،
عن الجهاد الدفاع عن النفس. أي واحد يحمل السلاح ضدنا نحن فعلينا أن ندافع عن أنفسنا. ماذا يريد منهم؟ هل ضاق الحوثي بمسجد ومركز يدرس العلم والحديث؟ كيف سيبني اليمن؟ هل سيقبل أهل صنعاء وهم يدرسون في جامعة الإيمان؟ هل سيقبل في إبو عندهم مساجد؟ هل يقبل في ذمار وعندنا مساجد؟ إذا كان ضاق الحوثي عن مركز في صعدة، هل يطمع أن يحكم اليمن؟ هل ستقبلنا في إب وصنعاء وذمار وعمران وحجة ندرس أم لا؟ ونحن نفس الفكرة، ما في فرق بيننا وبينهم. فإن كنت ستقبلنا خارج صعدة وتلفظنا وتطردنا من صعدة، ما الفرق؟
لا.
وإن كنت ستطردنا من اليمن إلى أين؟ إلى جيبوتي؟ إلى الصومال؟
نروح إيران، حضر إيران،
أين نذهب؟ إذن الذي يقول أنه فقط في صعدة، أليس الحوثي عنده مشروع لحكم اليمن؟ أليس يريد أن يحكم اليمن؟ إذا كان ضاق بمسجد ومركز يدرس العلم والحديث، هل سيقبل باليمنيين الذين يخالفون الرأي؟ أين الحرية؟ أين الديمقراطية؟ أين المدنية؟ طيب يا أخي اطرح للناس فكرة. الأولى الحوثي ماذا يفعل؟ أن يظهر للناس حسن نية، علي أن يجعل أهل السنة في صعدة يتمتعون بصلاة التراويح، يقرؤون القرآن، يقرؤون الحديث، حتى لو نقدوه في بعض الأفكار وبعض الآراء، لابد أن يظهر للناس أنه رجل صاحب سلام، صاحب مدنية، صاحب حرية، حرية الرأي والرأي الآخر. أما من أول يوم يقضي على مركز يخالفه، يذبحهم، يقتلهم، يجوعهم، يدمرهم لأنهم يخالفونه في الرأي، هذا وصل رسالة لكل اليمنيين أن هذا رجل عنصري، رجل طائفي، نظر رجل لا ينظر إلا إلى رأس ظفره، رجل طائش.
يعني إذن من أسباب الحركة الحوثية دخول التشيع الاثنى عشري إلى اليمن،
لا شك ولا ريب.
ذكر من مضارها يا
من مضارها ومن ثمارها الخبيثة أنه دخل. لكن السؤال هو، الذين هجروا من صعدة أليس لهم الحق أن يجاهدوا من أجل الرجوع إلى بلادهم؟
نعم.
الله عز وجل بين في كتاب الكريم، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. السبب الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فجعل الإخراج من الديار
بغير حق سبب من أسباب الجهاد،
من أسباب الجهاد.
وماذا
قال أولئك القوم لموسى أو قالوا للنبي لهم بعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله، ألا حسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل،
قد أخرجنا من ديارنا،
من ديارنا وأبنائنا. فخروج الشخص من دياره ومع أولاده، أو أخرج وفرق بينه وبين ابنه، لأن الآية لها معنيان في التفسير، أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا، يعني فصل بيننا وبين أبنائنا، أو أخرجنا مع أبنائنا، هنا جعله موجبا للقتال. فالمهجرين والمطرودين من صعدة لهم الحق في حمل البندقية،
أن يكونوا جميعا جندا للحرب،
في حمل البندقية والرجوع إلى صعدة بإذن من الله سبحانه وتعالى. أن من أخرج من داره وهجر من وطنه عليه أن يرجع إلى بلاده ويدحر من طرده ومن هجره من بلاده. إذن من ثمار الحركة الحوثية التشيع الاثنى عشري الذي حصل في اليمن،
من مضار بقى وليست ثمار،
هذه ثمار، لأن الثمرة إما أن تكون
خبيثة
وإما أن تكون طيبة. ثمار هذه الحركة ثمار خبيثة، هذه الثمار التي نتجرعها، نتذوق مرها، نتذوق ما يأتي في اليمن من الخلافات والشقاقات، عودة الخرافة والبدع إلى اليمن، السحر ينتشر، يدعمون السحر. حتى أنني قرأت في ملازم حسين الحوثي وهو يفسر الآية الكريمة في آيات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لما تكلم عن السحر كأنك تفهم من تلك العبارات أن السحر لا يكون محرما إلا إذا فرق بين المرء وزوجه. يعني يريد أن يقول لا، هؤلاء الناس كان عندهم علم وهو السحر، فاستخدموا استخداما سيئا. إيش الاستخدام السيء؟ وهو التفريق بين المرء وزوجه. لكن لو استخدم لنشر التشيع، يعني هذا مفهوم كلامه
مثلا،
يعني ما هو ذمه في حالة واحدة وهو حالة أنه إذا فرق بين المرأة وزوجها. طيب إذا استخدم استخداما لصالح،
حتى لو قسنا ده على دي يا شيخنا، ولو استخدم السحر للجمع بين رجل ومرأة وحبان من لا يجوز، اسمه سحر التولة. التولة وقد نهى الرسول عنه في حديث مخصوص، يعني يعني لو أنت تستخدم السحر في الخير كما تظن،
هل يؤمر الحوثي
هذا شرك وحرام أيضا؟
ما يؤمن بالسنة أصلا، هو قد تخلص من السنة قبل ذلك. وقال قائله،
في ناس كتير جدا بتقول لك إيه، يعني يعني أنا بقرب بين حبيبين ولا بجمع بين راسين في الحلال ولا بزوج اثنين.
الرجل نفسه شوف يا أخي،
هذا حرام.
لما يريد الرجل أن يتعلم السحر ما يصل إلى تعلم السحر إلا بكفر، لأن طريقته مثل الذي يريد أن يقول أنا سأشرب الخمر مثلا، يقول سأعرف هل هو خمر أم غير خمر. عملية الشرب نفسها حرام، وتعلم السحر نفسه حرام. إذا الحوثي يرى أن السحر لا يكون محرما،
وسيلة من وسائل نشر دعوته
ممكن، وهذا يستخدمون الآن تسحير الناس وإسحار الناس لجلبهم. ولهذا تلاحظ أنهم لا يستطيعون أن يسيطروا على الناس الذين عندهم خبرة بقراءة القرآن على الأمراض ويعالجون الجن والشياطين، سيطروا على الناس الذين ليس لهم حماية ولا وقاية ولا رقية. إذا عودة الخرافة، إنشاء البدع، حتى يوم عاشوراء ملأوا الشوارع، ملأوا كل كذي، يا لبيك يا حسين، كل ذلك الشعارات، ونحن نعرف أن هذا عرض عضلات ومعناه استفزاز الآخرين.
قدم خشب مسندة، أجساد بلا قلوب،
يريدون إظهار قوتهم السياسية، إظهار أنا هنا، إظهار كما كان يسميها بعض العلماء تكبيرة من حارس. تعرف قصة تكبيرة من حارس؟
لا تفضل.
في واحد يحرس المزرعة، فيأتي اللص، يأتي يقول الله أكبر، هو ما قصده يذكر الله، لكن يريد أن يقول الله أكبر
عشان يرد
ينبه الحارس أنني موجود. يسميها العلماء تكبيرة من حارس. فهؤلاء لما يخرجون في عاشوراء ما قصدهم حب الحسين ولا مدح الحسين، مقصود يقولون نحن انظروا كم حجمنا، انظروا كم قوتنا،
استعراض عضلات،
استعراض عضلات. لكن انا اقول لاهل السنة في اليمن، عليهم ان يشتغلوا في مجالات كثيرة. المظاهرات هذه الايام ضد الحوثي لابد ان تخرج، لابد ان تخرج، حتى نري العالم اننا نحن اكثرية في اليمن. نحن اليمنيون قبائل زيدية شافعية صوفية سلفية مؤتمر إصلاح، كلنا يد واحدة ضد الحوثي. فعلى القنوات الفضائية أن تعمل استبيان، تمشي على اليمنيين، تأخذ طائفة من الزيدية هل هم موافقون للحوثي على أفكاره، تأخذ طائفة من الصوفية هل هم موافقون للحوثي على أفكاره، من الإصلاح، من المؤتمر الشعبي العام، تجد اليمنيين كلهم متفقون على أن الحوثي هذا الشاذ على المجتمع. هذا رجل أتى بأفكار تفرق اليمنيين، أعاد النعارات القبلية، عدل المناطقية المذهبية، فلان من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية، فلان شافعي، فلان. اليمنيين كانوا قد تناسوا هذا، كانوا أرقى وأسمى وأرفع، كانت تجد
يمن واحد،
يمن واحد. الطالب يتخرج من الجامعة، هذا زيدي وهذا شافعي وهذا سلفي، ما تجد بينهم خلافات أبدا، منهج واحد. لما قامت الجمهورية أتوا بمنهج من كتب الشوكاني والصنعاني، وكانت هذه الكتب مأخوذة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن تجد أنه يريد،
هو الذي فرق هذه المساء،
يريد الآن أن يعيد الصراعات المذهبية الطائفية المناطقية، احتقار الناس. اليمن مرت زمان بمرحلة طبقية الناس، فلان هم السادة وفلان هم العبيد، معنا نحترم من كان من آل البيت، لكن لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من طبقة هذه كان أعلى من فلان، حقوقهم واحدة، إلا ما جاء في النص الشرعي من تخصيص بأحكام، هذه نؤمن بها ولا نتجاوزها. لكن كأن يكون فلان له لباس معين وفلان ليس له لباس معين، له حق وفلان ليس له حق،
هي دعوة للناس كافة، لم تكن دعوة عائلية، يعني يكون أهل البيت هم الحاكمون.
إذا نحن في اليمن ما يسمى بشريحة الأشراف عند غيرهم، أو بما يسمى بالسادة في اليمن، كانوا لا يتميزون عن غيرهم لا بلباس ولا بكلام ولا بحقوق ولا بواجبات، إلا ما جاء النص به كما معروف لدينا جميعا بهذا الأمر. لكن الحوثي أراد أن يحيي النعرات، التصادمات في المساجد، تجد المسجد تقام فيه بعض الأحيان معارك طاحنة وربما يؤدى إلى القتل كما حصل في رمضان، وهذا هو منع الناس من إقامة صلاة التراويح.
نعم.
فيمنع الناس أن يقيموا الشعائر. ليش؟ ماذا ضره من الصلاة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني رجل يقيم صلاة التراويح حملة تطهير للمساجد في صعدة يقيم بها الحوثي، يقوم بحملة تطهير،
منع صلاة التراويح، ليش؟ يحرر القدس،
تحرير القدس كله. كل هذا من أجل تحرير القدس. إذا من كتب الآخرين، التشكيك في كتب الآخرين، حتى يشكك في البخاري، يشكك في مسلم، في كتب السنن. حتى أنه قال لي الشيخ محمد بن يحيى سالم عنزل وكان معنا هنا، قال أنه مرة اشترى كتاب سنن ابن ماجه، فواحد من هؤلاء المتعصبون ما رضي يصلي وراه. ليش؟ عنده كتاب سنن ابن ماجه، يا أخي هذا ليس التوراة،
عشر عنده كتاب سنن ابن ماجه،
سنن ابن ماجه كتاب سني، خلاص هذا كتاب سني.
ذكره الشيخ محمد سالم عنزل في إحدى الحلقات،
إيه كان معنا وذكر. إذا بهذه العنصرية، بهذه الطائفية، التشكيك في كتب السنة، ولهذا تجد حتى بعض صحفنا للأسف اليمنية تجد أنهم يستغفلون من قبل هؤلاء. يعني يجد بعض الأحيان أحاديث في البخاري ما استطاع أن يفهمها ولم تدخل في عقله، يحتاج إلى جلسة، يدخل مدرسة يدرس ما معنى الحديث، تجده كاتب القلم وبدأ يسخر من البخاري ومن مسلم، ولم يسأل نفسه يوما ما هل وجد حديث الحمار في كتاب الكافي، حديث الحمار
أو حديث الرضاع الكبير،
أن أبا طالب كان يرضع
يعني إرضاع الرجل للرجل، يعني هم بيستغربوا يقول لك إرضاع المرأة للرجل والكبير،
ما وجدنا من يسخر
منه، إنما إرضاع رجل للرجل دي مستحيلة. يعني
يعني أبو طالب رجل يخرج ثديه يرضع النبي عليه الصلاة والسلام
وفي الكافي،
هذا في كتب الشيعة
في الكافي.
تجد الآن المثقفون الإعلاميون الصحفيون ما يتكلمون عن كتب الشيعة، ما يسخرون منها، مع أن فيها ما يسخر منه إبليس، لكن تجدهم في الكتب النقية
عندهم آلة إعلامية منظمة.
كل هذا من أجل الترويج، لأنهم عرفوا أن اليهود لم يكن لهم جولة إلا بالإعلام، فبدأوا يشتغلون على الإعلام. ونحن ننصح السلفيين أن يكون لهم دور في الإعلام، كفى زهدا. الحوثي أمن أن السلفيين لن يخرجوا ضدهم مظاهرة فضرب السلفيين، علم أن السلفيين لن يصوروا فضربهم، علم أنهم لن يكون لهم علاقة بحقوق الإنسان والمنظمات. إذن الحوثي أمن أن يعاقب. ليش؟ لأن السلفيين ما شاء الله لن يطلعوا أمام القنوات الفضائية يتكلمون عليه ولن يصوروا، إذن فليأخذ راحته. يا إخوة وثقوا، الله يحفظكم، وثقوا جرائم الحوثيين، اشتغلوا مظاهرات ضد
الحوثيين. عايزين نقول كيف تعالج مثل هذه الظاهرة الخبيثة في اليمن؟
ما هي مسألة
ظاهرة الحوثي؟ نعم،
بأمور كثيرة جدا. الأمر الأول أن يجتمع أهل السنة جميعا وأن يكون لهم رابطة. رابطة، هذه الرابطة أقل شيء تتفق على الخطوط العريضة. قد يكون بين العالم الفلاني والعالم الفلاني خلافات في بعض الرأي في بعض المسائل، كل له اجتهاده، ولا يضيق الآخر بمسألة الآخر ذرعا. إذن هذه الرابطة ينصبون لهم رئيسا يكون هو المتكلم بلسانهم. تجد الآن بعض الناس هذا يتكلم بشيء وهذا يتكلم
أعمال فردية،
أعمال فردية
تطوع فقط،
جهود فردية مبعثرة. هذه الجهود لو صبت في قالب واحد وفي إناء واحد، اليمنيين لكانوا في أمس قبل اليوم قد قضي على الحوثي. لكن تجد بعضهم له ولاءات. السني في المؤتمر الشعبي العام ليس مستعدا يتعاون مع الإصلاحي السني، هذا في حزب وهذا في حزب، كل واحد يكيد الآخر. يا إخوة علينا أن نترفع من هذه، لأن هذه أمور الحزبيات هذه تنتهي بموت أصحابها. إذا مات الذي يرأس المؤتمر الشعبي العام خلاص انتهى. إذا حل المؤتمر الشعبي العام انتهى، إذا حل التجمع اليمني الإصلاح انتهى، لكن قضية السنة هل تحل؟ السنة باقية إلى الأبد. هذه أمور، هذا الخلافات الحزبيات أشياء مؤقتة، نريد أن يكون التوحد بيننا جميعا في اليمن تحت راية واحدة ورابطة واحدة تقود اليمنيين إلى بر الأمان. هذا الأمر الأول الذي أطالب به.
طيب نأخذ الأمر الثاني مشاهدي الكرام. يبقى أول أمر أن تكون المسألة منظمة داخل اليمن، وهناك مؤسسات تواجه الحوثي سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد السياسي أو على صعيد فضحه وكشف دجله وزيفه وغدره وغيلته وتوثيق ما يرتكب من جرائم، تكون يعني في سياق واحد منظمة تقوم على هذا ولتنشأ من الآن، يعني ينشأها من الآن، جنود الفاروق يتطوعوا من الآن لإنشاء مثل هذه المنظمة والمؤسسة التي تواجه هذا الرجل. فاصل عاد اللقاء بضيفنا الكريم لنعرف كيف يتم القضاء على هذه الظاهرة الخبيثة داخل اليمن.
سلاما يا عمر الفاروق.
وما زالت هذه الحملة متواصلة مع حضراتكم مشاهدي الكرام. جند الفاروق منادين فيه على مدار ساعتين يعني مضت أهل اليمن أن يكونوا جميعا جندا للفاروق لمواجهة ظاهرة الحوثي. ونختم هذه الظاهرة بما يجب وما ينبغي على أهل السنة أن يفعلوه تجاه هذه الظاهرة. شيخنا يعني سؤالي كان قبل الفاصل قلت يعني عنصر واحد منه وهو يعني المقاومة وسبل العلاج لظاهرة الحوثي. تفضل.
ذكرنا أنه يجب على اليمنيين جميعا أن يتوحدوا ضد هذا الخطر القادم وألا يكونوا مشتتين لأن التشتت هذا يورث الضعف. ولا بد أن يكون يدا واحدة ولو الاتفاق على الخطوط العريضة مع بقاء الخلافات الفقهية والآراء الاجتهادية شيء آخر، لكن يكون لهم خطوط عريضة يتفقون عليها ويتفق الكل على وثيقة وبنود صلح أو بنود وثيقة بيان كيف يمشون. أمر مهم جدا وهو أيضا الأمر الثاني بيان وطنية المذهب السلفي والسني في اليمن. هذا أمر مهم جدا لأن الحوثي وغيره والشيعة يريدون أن يصوروا للناس على أن اليمنيين المذهب السلفي وارد إليها، وهذا كلام غير صحيح، بل المذهب السلفي في اليمن عريق فيها لم يستورد من أي مكان. وان كان نحن
بيسموكوا برضو وهابية وحياة
الاسلام اصلا هو وارد الى اليمنيين اصلا. لو جئنا الى الاسلام الان نأتي الان رجوع الى الخلف، الاسلام منين جاءنا؟ من مكة.
نعم.
وفد الاسلام الى اليمن من خارج اليمن. طيب ثم سؤال اخر، الذين يدعون ان غيرهم وفد الى اليمن وانهم اصليون، طيب سؤال لما يأتي يحيى او الهادي يحيى بن حسين بن قاسم الرصي منين جاء؟ هاشمي جاء منين؟
من الحجاز.
الى اين؟
الى اليمن.
نحن لو جئنا في البحث عن العنصرية نحن ما في عندنا عنصرية. جاء الهادي يحيى بن حسين بن قاسم الرصي وقبله اليمنيون ووضعه رئيسا عليهم في صعدة، ما في اشكال. اليمنيون من جاء اليهم وهو مسلم متقي لله عز وجل لا اشكال عندهم، جاء الاسلام فقبلوه. جاء الهادي يحيى بن حسين من الحجاز، هاشمي من الحجاز وقبلوا، ليس عندهم إشكال. ما قالوا نحن حميريون قحطانيون عدنانيون لا نقبلك. يعني مثلا أنا
وصابي
حميري وصابي حميري، ما أقول أن الهادي يحيى بن حسين مع أن الحميريون أصل في اليمن. فهمت الآن الكلام؟
لا تقدم نفسك عليه إذا كان أكثر علما،
لا إشكال عندنا في ذلك. لا إشكال عندنا في ذلك. إذن بهذه الطريقة نأتي الآن، هل المذهب السلفي وارد ووافد الى اليمن؟
هو فيش مذهب اسمه مذهب سلفي اصلا،
رأي سلفي.
هل من يتبع اهل السلف يعني؟
اي السؤال.
نأتي
الان الى المذهب السلفي وكيف ورد او كيف نشأ في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصحابة الى اليمن، معاذ بن جبل، ابا موسى الاشعري، بعد ذلك ارسل علي بن ابي طالب. عندما جاء هؤلاء الصحابة الى اليمن تتلمذ على يديهم تلاميذ. معاذ بن جبل تعلم على يديه طلاب. ابو موسى الاشعري تعلم على يديه طلاب.
علي بن ابي طالب،
علي بن ابي طالب تعلم على يديه طلاب. فنشا مجموعه من طلاب الصحابه، مثلا طاووس بن كيسان اليماني، وعندنا وهب بن منبه وهمام بن منبه. هؤلاء تعلموا في ذمار وصنعاء، وهب بن منبه، طاووس بن كيسان في الجند وغيره. فنشأوا ثم انشأوا طلاب، معمر بن راشد ثم عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الذي تسمع الدنيا كلها به. هذا كان سلفيا متبع للكتاب والسنة. إذن هذا عبد الرزاق الصنعاني كان هو من أحيى الحديث في اليمن. ثم بعد ذلك، بعد عبد الرزاق الصنعاني، يحيى بن أبي الخير العمراني كان في تعز وإب يتجول بينهما، وكان له مؤلف كتاب البيان أكثر من 12 مجلد في الفقه الشافعية شرح المهذب للشيرازي. وله كتاب الانتصار في الرد على القبائل الاشرار 3 مجلدات حقوق في الجامعة الإسلامية. ثم بعد ذلك جاء ابن الوزير وهو من آل البيت وهو في صنعاء. تلاحظ أن المذهب السلفي لم يكن حصرا على المذهب الشافعي، بل هناك نوابغ من المذهب الزيدي اعتنقوا المذهب السلفي وانتصروا له قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا حرمين بين قوسين، قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلهم على خير، سواء ابن الوزير او الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلهم مجددون. اذا ابن الوزير الصنعاني، ابن الوزير الذي في صنعاء، من اين جاء؟ هل هو وافد؟ اراؤه الاصلاحيه في اليمن التي اصلح اليمن. ثم جاء المقبلي صالح بن مهدي المقبري، الجلال، ثم بالأمير الصنعاني، ثم الشوكاني، وآخرهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. هؤلاء كلهم مجددون، كلهم مجددون، ودعوا إلى التوحيد، ودعوا إلى العقيدة الصحيحة، ودعوا إلى الحديث الصحيح. إذا ما في شيء اسمه شيء وافد لليمن. إن كان هناك آراء، يعني كتب الشوكاني والصنعاني تدرس في العالم الإسلامي كله، تدرس في مصر، تدرس في السعودية، في المغرب العربي، في كل بلاد الدنيا. هؤلاء علماؤنا نفتخر بهم، لكن أننا نأتي على نعزف على وتر هؤلاء جاءوا من خارج البلاد، لا، نحن نتبع الأمير الصنعاني أول، نتبع كتاب السنة، لكن هؤلاء علماؤنا، هذا الخط الإمدادي،
هؤلاء نقلت الشريعة،
نعم، هؤلاء العلماء الذين أحيوا المنهج الإصلاحي في اليمن. فهؤلاء الشباب سواء كانوا في دماج أو في إب أو في تعز أو في صنعاء أو في دمام أو في غيرها من البلاد اليمنية، الصحوة العلمية هؤلاء هم لهم علماء، وآخر شيء من المذهب الزيدي لا يزال حي يرزق العمراني،
نعم،
مرجع يفتي على المذاهب الثمانية،
نعم،
هذا رجل يفتي على المذاهب الأربعة، يفتي على الإباضي، على الزيدي، على كذلك يعني الجعفري،
الجعفري
الظاهري، هذا رجل علامة الدنيا في اليمن. هذا الرجل محمد إسماعيل العمراني هذا رجل مرجعية، هذا رجل درس المذهب الزيدي وتعمق فيه، ولكنه رأى باجتهاداته على أنه له أرى. ليش يحجرون مع أن المذهب الزيدي يدعو إلى التحرر؟ الشيخ مقبل لما درس المذهب الزيدي تحرر وأصبح مجتهدا، لكن هؤلاء لا، ما يريدون أحدا أن يتحرر ولا أن يجتهد ولا أن يخالفهم. هؤلاء يضيقون بالرأي ويضيقون بالاجتهاد. إذن الأمر هذا الذي أريد أن يركز عليه على إثبات وطنية وأن المذهب السلفي أو
ما هم كذبون يا شيخنا كما قدمنا، يعني فيعني هذه مسألة لا نتوقف عندها، لكن أيضا من ضمن الأشياء يعني الاستعداد من أهل اليمن لهؤلاء، وأعد لهم ما استطعتم من قوة،
ما دام أننا مستهدفون، ما دام أننا معتدى علينا، ما دام أننا نحن مشروع تحرير فلسطين سيمر على ظهورنا وعلى دمائنا
على رقابنا
وعلى رقابنا فلا بد أن نذبح من أجل أن يحرر الشيعة فلسطين، فلا بد أن نأخذ السلاح حماية لأنفسنا ودفاعا عن أنفسنا. إذا كانت الدولة لن تقف بجانبنا ولا العالم يلتفت إلينا، فما علينا إلا أن نقول من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. أما الشطر الثاني لا، نحن لا نتبع من لا يظلم الناس يظلمي، لا، وعلينا أن نقول لا بد لنا أن ندافع عن كرامتنا وعن إنسانيتنا، والسيف أصدق أنباء من الكتب. إذن هذا الأمر وهو على كل أهل السنة في اليمن وكل العقلاء والقبائل وكلهم عليهم أن يحملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم ضد الخطر القادم، لأن الحوثي يسلح الناس.
بس يتم يكون هناك تشكيلات، يعني زي ما قلنا أن أهل السنة والجماعة يكونون يعني يدا واحدة يعني في مواجهة، يكون في منظمة في جهة ترعاهم،
لابد
من هذه الأمر أيضا أن يكون هناك جهة تدريبية، جهة تحميهم تحفظهم تدربهم تعلمهم، يعني تأتي لهم بالدعم من الخارج،
لابد أن يكون كل شيء منظم تحت قيادة معينة وليس عشوائي، وليس عشوائي. ونحن لا ندعو إلى الفوضى، لا ندعو إلى الفوضى، وأننا لا نقاتل إلا من قاتلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
بل ندعو الدولة اليمنية لأن تأخذ دورها وتكفينا شرهم.
إذا الدولة نزعت سلاح الحوثي لا يجوز لليمنيين أن يتسلحوا، بل يجب أن يكون السلاح بيد الدولة. نحن حذرنا مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أن يكون السلاح بيد أي طائفة ولا حزب ولا جماعة في اليمن، بل السلاح يجب أن يكون بيد سلطة الدولة. الدولة هي التي تملك السلاح، وأي ميليشيا أو جماعة تملك السلاح، أي قبيلة أو غير ذلك خارج نطاق سلطة الدولة، فإنه يجب أن يمنع وأنه يحاكم من يفعله.
نعم.
أيضا تثقيف الشارع السني وتوجيهه بخطر التشيع عموما والحوثي خصوصا، لأن بعض اليمنيين يفهمون أن التشيع أو الحوثي إنما هو رجل صراعه مع اليمين صراع سياسي، لا، ليس صراعا سياسيا. الحوثي يقول هكذا بنفسه أن الصراع ليس صراعا سياسيا، وإنما هو من أجل ثقافة معينة،
هو عقائدي،
هو عقائدي.
يعني الشيعي تماما بتمام كاليهودي، ما سطره اليهود بأيديهم وما كتبوه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هو اليهود الشيعي يفعلون نفس الفعل للأسف، ما سطروا بأيديهم يعتبرونه مقدس ويسيرون عليه حذو القزة بالقزة.
إذن تثقيف بخطره أن الرجل من آرائه أولا إقصائه، لا يقبل أي رجل مخالف له في الفكرة مهما كان، حتى أنه اختلف مع أقرب الناس إليه، مع الذين كانوا قادة معه. يعني محمد بن يحيى سالم عزان هو منشئ شباب المؤمن، أخرجوه لأنه ليس سيدا فإنما هو من القبائل، أخرجوه وأصدروا فتاوى بسفك دمه بهدره مع ذلك،
ولا سيد فيهم سيد.
ثم حدث خلافات أيضا بينهم وبين أحد القادة في صعدة، كان معهم وكان مرابطا معهم وقاتل معهم، ثم بعد ذلك هجروا لأنه قبيلي وليس سيدا. شوف على عنصرية الرجل الإقصائي، أقصى أقرب الناس إليه ومن كانوا مع مسيرته ومتعاون معه، فكيف سيقبل الآخرين؟ لا يؤمن بنظام ديمقراطي ولا بجمهورية، إنما يريدها ملكية. إذن لابد أن نوعي الناس، يسب الصحابة، يكفر أهل السنة، هو تكفيري، هذا تكفيري. إذا كان يكفر أبا بكر عمر ويكفر من يحب أبا بكر عمر، ويقول من كان في قلبه مثقال ذرة من حب أبي بكر عمر لا يمكن أن يهتدي أبدا،
لا
يمكن أن يهتدي،
لا ولا إلا بالبراء ممن سبق.
إذن هم تكفيريون تكفيريون تكفيريون،
ويلصقون التهمة بغيرهم.
إيه لأجل
رمتني بدائها وانسلت.
نعم، لابد أن يكون هكذا الترويج الإعلامي، اكذب حتى يصدقك الخير.
ما احنا بنخاف أصلا يا شيخنا، بنخاف من كلمة الطائفية وغير ذلك. لا يا أهلنا في اليمن، إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكونوا، كونوا طائفيين دفاعا عن توحيدكم وسنة نبيكم.
الطائفة هي الأقل، نحن لسنا،
أنتم الأمة في اليمن،
نحن الأكثر.
نعم،
هذا الرجل لا يمثل شيئا بالنسبة للشعب اليمني،
7%.
هذا رجل لا يزال الآن وصفه متمردا، متى رجع إلى حظيرة الدولة؟ هو كان خلال 6 حروب يوصف بأنه متمرد، متى رجع؟ متى تاب؟ حتى الوثيقة لعلماء الزيدية الذين وصفوا بالضلال وأنه ضال، هل تراجع عن ضلاله؟ هل تاب إلى الله؟ هل جاء إلى علماء الزيدية وأعلن توبته من تلك الضلالات؟ إذن لا بد أن يثقف الشارع السني
في اليمن،
في اليمن،
عن الشيعة عموما وعن الحركة الخبيثة الحوثية خصوصا.
وكيف يكون هذا؟ من خلال دراسة الملازم والأشرطة التي أصدرها الحوثي ودراستها ومقارنتها بالمذهب الزيدي، وأنا قد فعلت شيئا من ذلك، كنت أخذ كلام حسين بدر الدين الحوثي وأقارنه بأقوال المذهب الزيدي، يطلع غلط. الزيدي يقول شيء وهو يطلع شيء آخر، وأنا سائر في هذا، في هذه المقارنة، لكن نحتاج ناس عندهم خبرة أكثر بالمنهج الزيدي، حيث يقارنون أقوال حسين بدر الدين الحوثي بالمذهب الزيدي، سيطلع أنه 100% مخالف للمذهب الزيدي.
رابعا
أيضا إعداد دعاة ومراكز بحثية خاصة بالرد على الشبهات، الشبهات التي تثار حول السنة النبوية، الشبهات التي تثار سياسيا، تثار في جميع المجالات، هؤلاء لابد من إعداد دعاة قادرين.
طب ومن عدلها أحسن؟ نعم. إعداد يعني توعية الناس وإعداد مراكز أبحاث لفتح هذا المذهب ليصبحوا هم الذين يردون
قطعا، إذا
كان لأن احنا ما عندنا شبهات الحمد لله.
وأن الإنسان، أو أقول الشيعة بكل صراحة، الشيعة ينظرون إلى العقليات النابغة. يعني الشيعة ماذا سيعمل؟ يكفل مدير مدرسة، يكفل أستاذ، لا يكفل طالب. يعني نحن أهلنا في
يكفل المؤثرين،
المؤثرين في
طبيب مثلا، مدرس، يعني إعلامي كده.
نحن الآن في اليمن تجد أهل الخير تذهب إلى الخليج، في السعودية وغيرها، الكويت، تقول نريد كفالة داعية، ربما يمسكون أيديهم. تقول له أريد بناء مسجد، سيأتي. المسجد الآن إذا لم يجد له حامي يحميه سيأخذ الحوثي. إذا نحن بحاجة إلى من يدافعون عن المساجد، دعاة ربانيين، علماء، جهابذة، هؤلاء الذين يقدرون أن يواجهوا هذا المد بالشبهات التي تأتي وتقذف بها، يرد عليه ويفضح المذهب. إذا لابد من إيجاد مركز بحثي، هذا يكون في اليمن لنقد هذا. أيضا تأسيس منظمات حقوقية، علينا أن نؤسس نحن منظمات حقوقية، وألا نركن إلى المنظمات التي ارتبطت بالغرب، بل تكون المنظمات خادمة للهدف عندنا. المنظمة التي لا ترتبط بنا وليست أهدافنا مع أهدافها توافق أهدافنا، هذه تخدمنا وتبيعنا. إذا كنا نعول على المنظمات الحقوقية في اليمن أنها تنظر لنا وتقوم معنا في جانب دماج وقضايا الدماج، عرفنا أنها مخترقة إلى النخاع، وأنها ربما بعضها مخترقة من الماسونية، وأنها تخدم الشيعة، مثل أمريكا لما اتفقت مع إيران. كل المنظمات الحقوقية لا تستطيع أن تفعل شيئا. لان المنظمات الحقوقية هذه مخترقة.
بس مش عيب يبقى 7% من اليمنيين وفي المقابل يعني اهل اليمن جميعا يلهثون للدفاع عن انفسهم ضد هذه الشرذمة؟
لا شك يعني لا شك اننا يجب علينا ان نتحرك.
يعني
السكوت كثيرا اضرنا. يجب علينا ان نتحرك.
او التسامح. هو ليس سكوت انما التسامح السني.
التسامح السني
يعني اهل يعني اهل السنة عموما في العالم ولا من ينقص خاصة
وخصوصا
يعني من معهم سلاح يعني ما يعني بس متسامحون.
ان الحوثي الان يريد ان يسوق نفسه انه مشروع وحدة توحد المسلمون. ياتي بالفاظ يحبها اهل السنة. ندع الخلاف. تعرف متى انا اذكر شخصا عندما يكون هو في ضعف يقول لا ما في داعي للخلاف وعلينا ان نكون امه واحده فاذا تمكن هو
ذبح الجميع.
نعم
يقول لك خلاف مع مين انتم لا تستحقون الحياه.
الحوثي له خطاب في صعده وله خطاب في صنعاء وله خطاب في اب وتعز.
لا حول ولا قوه الا
بالله. فخطابه في اب وتعز يقول لا انا لست طائفيا انا لست حتى ربما نفى انه ليس زيديا وانما حركه سياسيه فقط. شوف لما ينزل الى الاماكن
انا مالي دخل بالعقائد.
ايه يعني هو يخاطب اهل اب بخطاب وأهل تعز بخطاب لأنه يعرف سنة يقول أنا لست حتى ينكر زيديته حتى تلاحظ أن البخيتي هذا المذيع الذي أصبح بوقا للحوثي ينفي أن الحوثي حتى زيدي يقول هو حركة سياسية لأنه أبي بعض الناس تعبية لكن لما يأتي صنعاء يقول لهم أنا زيدي لكن في صعدة جارودي بامتياز
موطنه بقى يعني.
نعم
سادسة تفضل.
إذن هذه المراكز لابد المنظمات الحقوقية لرفع مظلومية أهل السنة عموما والصعدة ودمج خصوصا أيضا المشاركة الفاعلة في الإعلام كفانا زهدا في الإعلام لابد لنا من تأسيس قنوات فضائية صحف جرائد مجلات الخروج في المسيرات في المظاهرات أننا نظهر أمام الناس أننا لسنا راضين على هذا الوضع. أما أننا أكلت يوم أكل الثور الأبيض هكذا سكوتنا يقتلنا. السكوت وعدم المشاركة في الإعلام وفي الجرائد والصحف عندنا زهد. عندنا زهد في الإعلام. عندنا زهد في الجرائد.
وفي قاعدة في قيادة تقول تأخير البيان عن الحاجة
لا يجوز.
لا يجوز.
إذا العالم اليوم أصبح يؤمن بلغات الشارع.
فجاء وقت البيان من علماء السنة في اليمن ومن الزيدية حتى يبينوا
الآن هذه الوقت الحاضر لغتك لغة الشارع. أنت موجود في الشارع الناس تخضع وتنظر حجمك. إذا اختبأت وظلت مختبئا في مكانك ما يعرف
أكلت حقوق.
أكلت حقوق.
نعم.
إذن لابدنا من المشاركة الفاعلة في الإعلام بجميع وسائله وعدم الزهد فيها. أيضا تحريك دور القبيلة وتنبيهها إلى أن المشروع الحوثي أصلا أول أهدافه القضاء على القبيلة. لأنه لا يستتب للحوثي الحكم إلا إذا انتهى من القبيلة لأنه يضرب الجيش ويضرب القبيلة ويضرب العلماء والمشايخ الذين يعارضونه. فإذا
يخضع له الجميع
يخضع له الجميع.
والقبيلة حرة لن تخضع للحوثي ولو كان
أذكر لك مثال أحد المشايخ القبائل ذهب وزاره بعض الشباب فقالوا له إن الحوثي يسب الصحابة قال لا يمكن يسب الصحابة أبدا قال يسب الصحابة قال لا يمكن فأخرج له جوال كان فيه مقطع لحسين بن الحوثي يسب عمر قال والله الآن تركته خلاص تركه. إذن القبائل عندهم دين عندهم غيرة عندهم أنفة لا يحب أحدا يسمع أنه يسب الصحابة أبدا لكن قد يأتي الحوثي يغرر بهم ويخدعهم ربما بعضهم يشترى بالمال لأنه يحتاج إلى مساعدة وعنده مرافقين وما في دولة تضم القبائل وتضع لهم مكان حقوق فيأتي الحوثي يستغل نفوذه والمال الذي يضخ له في رجال القبائل ربما بعضهم قد
أو يستقطب الناس على قدر حاجاتهم
على قدر الحاجات
يستطيع اختيار العميل له.
نعم. أيضا استغلال الحوثي يستغل الصراعات الحزبية كما ذكر الأخ فهد يستغل الصراع يأتي عندما يكون المؤتمر الشعبي الحاكم يأتي يتعاطف مع بعض الأحزاب المعارضة له ويتفق معها ضد ثم يأتي إلى النظام الحاكم يتحالف مع هذا
لعبة انتخابات وتوازنات.
إذن هذا علينا أن ننتبه للخطر فلا يجعلنا تنافسنا الحزبي أو التنافس بين الأحزاب سبب لمطية الحوثي على ظهورنا أن يلعب على ظهورنا. الحوثي عدو لكل من كان ثوري يعني ثورة 26 سبتمبر أقصدها هي التي قامت على النظام الملكي فهو كل من كان ثوريا من أصحاب ثورة 26 سبتمبر أو يؤمن بالنظام الجمهوري فهو عدو، وإنما المرحلية للتصفية. الحوثي الشخصيات الشريفة النزيهة الذين لا يؤمنون بالنظام الجمهوري وبالتعددية السياسية في اليمن وبالحرية الرأي والرأي الآخر سيصفيهم واحدا بعد واحد، لكن عبارة عن مراحل
يعني يأتي على مراكز القوى ويضربها واحدا تلو
واحدة واحدة كما فعل بالقبائل
أو كما يفعل اليهود.
فعل القبائل الحوثي في بداية الصراع مع الدولة ماذا كان يفعل؟ دولة هذه تتعاون مع الحكومة ضد الحوثي، فالحوثي يعمل اتفاق مع من؟ مع الدولة بهدنة.
نعم.
ماذا يفعل؟ يتفرغ
حتى يتفرغ للطرف
يضرب القبيلة تلك. فالقبيلة تستنجد بالدولة، يا دولة نحن قافنا معكم ضد الحوثي أنقذنا. قالوا لا، بيننا وبين الحوثي هدنة لا ننقضها. فتفرغ لضربها
شياطين.
نعم. فيتفرغ لضربها، فإذا انتهى من ضربها فقامت حرب أخرى بين الدولة والحوثي، فتتعاون بعض القبائل مع الدولة لضرب الحوثي فيعقد صلحا مع الدولة، ثم يتفرغ لضرب القبائل، فأصبحت بعض القبائل لا تتدخل في الموضوع
وفهمت اللعبة.
فهمت.
ثامنة
أيضا طمأنة الزيدية. هذا مسألة مهمة، لا يفهم إخواننا الزيدية أننا ضدهم. لا، لسنا ضد الزيدية على الإطلاق أبدا، لسنا ضدهم، وإن كنا نختلف معهم في بعض المسائل هذا حوارها علمي، يناقش نقاشا علميا. بيننا وبينهم التعايش.
عندي دقيقة للختام.
بيننا وبينهم التعايش. بيننا وبينهم أن الوطن واحد والرأي قد لا يفسد للقض والود قضية. لا بد أن نختلف ولا بد أن نتحاور ولا بد أن نتفهم. إنما الآن خلافنا مع الحوثي الذي أراد سفك دماءنا، أراد تصفيتنا من الوجود، حرمنا حقوقنا، ظلمنا. الآن معركتنا ليست مع الزيدية، معركتنا مع الحوثي الذي أراد إنهاءنا من الوجود.
مشاهدي الكرام، في نهاية هذه التغطية والتي استمرت على مدار جند الفاروق وخاصة الملف الحوثي تحديدا، قدمنا فيه العديد والعديد، مستحثين أهلنا في اليمن أن يكونوا جميعا جندا للفاروق ليقضوا على هذه الظاهرة وهذه الحركة الخبيثة التي ما كان وراءها إلا الفتن ويعني الخبث واللؤم والدهاء والدماء، وأيضا يعني إفساد الدين ويعني الاستهانة بكافة المقدسات الإسلامية كالقرآن والمساجد وسنة النبي وكذلك سب الصحابة أجمعين. في نهاية هذه التغطية أشكر ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك.
شكرا جزيلا لك ومشاهدي الكرام في كل مكان.
حياكم الله.
الله.
انتهت هذه التغطية الليلة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
آمن يا عمر الفاروق سلامني.